بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بنسيان الصائم وأكله وشربه وهو ناسي، وأن ذلك لا يضر في صومه. ولا يجب الإعلام على شخص رأى شخصا يأكل ناسيا، يجب عليه أن يعلمه. ما الدليل؟ نعم، أنه في ظاهر الحال أمر منكر فوجب تغييره. وفي حديث أيضا في الصلاة فإذا نسيت فذكروني. نعم، يعني هذا المقصود أنك يعني دليل عام، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كأن المقصود به أنه يذكرهم بالله وبالجنة والنار من الموعظة والتذكير. لو أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا، ما حكم صومه؟ لك شاب صوم صحيح مفطر، ويقضي للشبهة الواردة، ليس كمن أكل كمن أفطر عمدا لأنه حصلت له شبهة. في هذه المسألة صفحة 625 625 قال: ذكر صاحب الفروع وصاحب الإنصاف في ذلك قولين، والأكثر على أنه يفطر، كلاهما حنبليان وكلاهما حنبلي. طيب، قلنا والأكثر على أنه يفطر، أضف إلى هنا، أضف في كتابك وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية، والأكثر على أنه يفطر وهو قول الحنفية والأصح عند الشافعية. أضف إلى المراجع المجموع للنووي السادس 339 المجموع للنووي السادس 339 حاشية ابن عابدين الثاني 411 حاشية ابن عابدين الثاني 411 في المسألة الخامسة الصفحة الثانية في المسألة الخامسة وألحق الحنابلة وغيرهم. طيب، وألحق الحنابلة والشافعية وغيرهم، أضيف الشافعية، وألحق الحنابلة والشافعية وغيرهم، وأضيف المراجع الحاوي الكبير للماوردي، الحاوي الكبير للماوردي الثالث 419 الحاوي الكبير الثالث 419 المجموع للنووي السادس 327 المجموع السادس 327 طيب، وصلنا إلى المسألة السابعة. قال: المسألة السابعة: إذا أجري المفطر فيه قهرا، بمعنى ألجأ الجاني إليه. قال النووي رحمه الله: إذا فعل به غيره المفطر بأن أوجر الطعام قهرا، بمعنى يدخل الطعام إلى فمه قهرا، ليس مجرد تهديد، ما يقال له كل وإلا قتلناك، هذا أدخل الطعام إلى فمه بالقهر، أو أصعط الماء وغيره، أو أصعط الماء وغيره، أو ربطت المرأة وجمعت، أو جمعت نائمة، فلا فطر في كل ذلك. انتهى بتصرف هذا الذي ذكره النووي هو مذهب الشافعية، ونقله جماعة عن الإمام أحمد في غير الجماع، يعني في الأكل والشرب. وعنه رواية في الجماع أنه لا يفطر أيضا، وله في الجماع روايتان إذا ربطت وجمعت، وهو الصواب. ويدل عليه قوله تعالى إلا من ذكر وقلبه مطمئن بالإيمان، فالصحيح أنه لا يفطر لا سواء في الأكل أو في الشرب أو في الجماع. وفي الحديث أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، وقد علّ هذا الحديث كما في جامع العلوم والحكم تقدم أن الأدلة تدل على ما جاء في مضمونه. المسألة الثامنة، لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه فأكل أو شرب أو أكرهت المرأة على التمكين فمكنت، وهذا حاصل يعني بالتهديد، إن لم تفعل كذا ستقتل أو يضرب ضربا شديدا حتى يفعل ذلك، يضرب ضربا شديدا حتى يفعل ذلك، أو يهدد بالحبس الطويل الذي يشق عليه. قال النووي رحمه الله في بطلان الصوم به قولان مشهوران قل من بين الأصح منهما، المراد هو عند أصحابه، قولان مشهوران أي في المذهب، والأصح لا يبطل، لا يبطل أي لا يبطل الصوم. وممن صححه المصنف يعني الشيرازي في التنبيه، والغزالي في الوجيز، والعبدري في الكفاية، والرافعي في الشرح، وآخرون هو الصواب. ولا تغتر بتصحيح الرافعي في المحرر البطلان، وقد نبهت عليه في مختصر المحرر، واحتجوا لعدم بطلانه بأنه بالإكراه أسقط أثر فعله، ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه. كيف صار مأمورا بالأكل؟ من أي جهة؟ من جهة الشرع أو من جهة المكره؟ حتى من جهة الشرع، يعني الشرع يأمر بدفع الضرر عن النفس، فصرت مأمورا بالأكل حتى تدفع عن نفسك القتل والأمور الضارة التي تشق عليك، لأنه صار مأمورا بالأكل لا منهيا عنه فهو كالناس، بل أولى منه بأنه لا يفطر، لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه، بخلاف الناس فإنه ليس بمخاطب بأمر ولا نهي. وأما قول القائل الآخر إنه أكل لدفع الضرر عنه فكان كالأكل لدفع الجوع والعطش، ففرقوا بينهما بأن الإكراه قادح في اختياره، وأما الجوع والعطش فلا يقدحان في اختياره بل يزيدانه، انتهى. والذي اختاره النووي رحمه الله والمنقول عن أحمد أيضا إلا في مسألة إكراه المرأة على الوطء، فالمشهور عنه أنه يفسد صومها ولا كفارة عليها. والصحيح ما ذهب إليه النووي بأن الإكراه يشمل إكراه المرأة على الوطء بشروطه، والله أعلم. على كل من أحب أن يحتاط بنفسه ويقضي فلا بأس، كونه قد أكل وجبة كاملة. والصحيح أن الصوم صحيح، ولكن من أحب أن يحتاط وقضى يوما فأمر لا بأس له. قال المسألة التاسعة، شروط الإكراه. ذكر أهل العلم للإكراه شروطا، منها أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، يعني لابد للإكراه أن تتوفر الشروط، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم. لو قال سأقتلك وأنت تعلم أنه ما يستطيع أن يفعل ذلك فلا يجوز الفطر. قال الثاني، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، ما يستطيع أن يدفع عن نفسه، فإن قدر على الدفع بمقاومة أو استغاثة أو فرار ونحوه فلم يفعل لم يكن مكرها، يعني إن كان قادرا على أن يتخلص من ذلك الإكراه بشيء آخر فلا يكون مكرها، ويكون مكرا عند أن لا يكون له قدرة على دفع الإكراه إلا بذلك. الثالث، أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك أو افطر هذا اليوم أو افطر هذا اليوم من رمضان وإلا اقتصصت منك، لم يكن ذلك إكراها، لأنه الآن شيء مباح للمكره. مثلا قتل شخص على آخر ولده فأراد القصاص، أو نعم، أو قال للجاني، قال للقاتل أفطر هذا الشهر من رمضان وإلا اقتصصت منك، هل له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر، لأن المكره لا يفعل أمرا محرما، القصاص أمر أباحه الله. فقوله أن يكون المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه منه، يعني يهدد بشيء محرم، القتل، سأقتلك، سأسجنك، سأضربك، وذاك لا يستحق. أما لو كان يستحق هذا الشيء فنعم، فلا يكون إكراها، لا يكون مكرها، فلا يجوز له أن يفطر رمضان حتى يدفع عن نفسه القصاص، لأن القصاص أمر مشروع، يعني يستحق هذا القصاص، يستحق القصاص. فلو كان قاتلا خطأ مثلا فقال له إن أما أن تفطر هذين اليومين وإلا سأقتلك مكان أخي الذي قتلته خطأ، وفعلا يعلم أنه سيقتله، هل له أن يدفع ذلك؟ له أن يدفع عن ذلك، نعم، إذا لم يكن له طريق أخرى كما تقدم في الشرط الأول والثاني، إذا لم يستطع أن يتخلص من الإكراه، يعني مع مراعاة بقية الشروط. الرابع أن يكون المتهدد به عاجلا، يعني سيقتله بالحال أو سيأخذه بالحال أو يسجنه بالحال، من يقول سأقتلك غدا أو بعد شهر أو كذا، يعني لا يبالي ويأخذ حذرة ويبلغ ولاة الأمر أو ماذا، أو يفعل أي سبب آخر، فيكون التهديد أو المتوعد به عاجلا. أن يكون المتهدد به عاجلا ويغلب على ظن المكلف بأن يوقعه ناجزا إن لم يفعل ما أمره به، فلو قال أقتلك غدا أو نحو ذلك لم يكن إكراها، والله أعلم. الخامس أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به، يعني إذا فعل هذا الشيء سيتخلص، أما أن يكرهه على المعصية ثم يقتله فلا فائدة، لا فائدة من ذلك. كان يأتيه بامرأة بغي تقول أزني بها أزني بهذا وإلا قتلته، ثم يزني بها ثم يقتله، فجمع عليه الأمرين. لكن إن غلب على ظني أنه إذا فعل ذلك سيتركه فلا بأس، ليس عليه إثم في ذلك. وقلنا المرأة البغي إخراجا من الاعتداء على امرأة عفيفة مسلمة عفيفة. السادس أن لا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرها، كمن أكره على الزنا، أن لا يحصل منه الاختيار بعد أن كان مكرها، كمن أكره على الزنا ثم أصبح مختارا له بعد العلاج والعياذ بالله، فهذا لا يعد مكرها، يعني صار مختارا بعد أن باشر الفعل. هذه ستة شروط، وبعضهم يضيف أخر لكن راجعة إلى هذه المذكورة كما في هذه المصادر المذكورة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وعلى وأحمد قواه الدار قطني. ما معنى ذرعه القيء؟ يعني غلبه بدون قصد. واستقاء ما معنى؟ طلب إخراج القيء بإدخال أصبعه أو بشم بعض الروائح التي تخرج الطعام. قال الحديث ضعيف معل، رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي وابن ماجه من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وقد تابع عيسى حفص بن غياث عند ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي، ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد رحمه الله حيث قال حدث به عيسى وليس هو في كتابه غالط فيه وليس هو من حديثه. ونقل عنه أبو داود أنه قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد أن الحديث غير محفوظ. الثاني الإمام البخاري رحمه الله قال لا أراه محفوظا وقال في التاريخ لم يصح. الثالث أبو داود قال في السنن نخاف أن لا يكون محفوظا وقال أيضا بعض الحفاظ لا يراه محفوظا. الرابع الدارمي قال زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه, يعني قد حملت العهدة على هشام أيضا, لو قيل عيسى بن يونس قد توبع فيقال قد حمل أئمة الوهم على هشام فما زالت العلة موجودة. الخامس قال النسائي وقفه عطاء ثم ساقه بسند عنه يجعله موقوفا. وعلى كل الحفاظ يعلونه, وتلك الطريق قوى بها الشيخ الألباني عيسى بن يونس مع حفص بن غياث. والبخاري أشار في صحيحه إلى علاله حيث نسب إلى أبي هريرة أنه لا يرى الفطر بذلك. نسب إلى أبي هريرة أنه لا يرى الفطر وأشار بذلك إلى علال الحديث الوارد عنه بأنه يفطر, كيف يخالف الحديث من عنده البخاري المتن ينظر كلام البخاري فيه يأتينا بالتبويب مع كلامه. طيب عند الحديث الباب 32 من كتاب الصيام, الباب 32 قال البخاري رحمه الله باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يورج. ما معنى إنما يخرج ولا يورج؟ يعني أخرج الطعام ولم يدخله, والمنهي هو الأكل والإدخال. قال ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. فقول ابن عباس ماذا يرى ابن عباس على هذا الأثر؟ الصوم مما دخل وليس مما خرج, نعم أن هذا لا يسبب له الإفطار. سيأتي معنا أثر ابن عباس إسناده صحيح ذكرناه في الكتاب. ماذا تستفيد أن البخاري ماذا يرى في هذه المسألة؟ أنه لا يفطر إذا تقيا حتى وإن كان عمدا. طيب نأتي إلى المسألة. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى تقيؤ الصائم. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يفطر إن استقى وطلب القيء, وأما إن غلبه القيء فلا يفطر. يصلح الوجهان, يصلح يفطر ويفطر. يفطر مأخوذا من الرباعي أفطر, يفطر بالضم مأخوذا من الرباعي أفطر, ويفطر بالفتح مأخوذة من الفطرة. إذن يعني الأصح يفطر لأن فطرة بمعنى خلق وأبدع. وينظر هل تأتي بالمعنى من عنده القاموس ينظر هل تأتي فطرة بمعنى أكل وأفطر من صيامه. قال واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الموجود في الكتاب وقد تقدم أنه ضعيف المعل. الآن ما هو مذهب الجمهور في المسألة؟ أنه إذا تعمد الفطر أفطر وإذا غلبه خرج بدون قصد لا يفطر. قال واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه موجود في الكتاب وقد تقدم أنه ضعيف معالى. الثاني بحديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. رواه أبو داود الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم وفي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد روي الحديث بلفظ استقاء يعني حملوا قاء أي قاء بدون عمد، الجمهور حملوها على هذا. واستدلوا بهذه الرواية أنه قد جاء في بعض طرق الحديث استقاء. على أنه تعمد ذلك فحصل الإفطار، وأما إذا كان بدون عمد فلا يحصل. قال وقد روي الحديث بلفظ استقاء ولكنها شاذة غير محفوظة. أخرجها النسائي في الكبرى وأحمد من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء فذكره بلفظ استقاء. وقد وهم معمر في الإسناد والمتن، فقد رواه هشام الدستوائي وحسين المعلم وحرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء بلفظ قاء كما في المصادر السابقة. الثالث حديث فضالة بن عبيد. إذن الآن عندنا هذا الحديث ماذا الراجح فيه؟ قاء فأفطر. هل فيه اللفظ هذا حجة للجمهور تفصيل أنه إن تعمد أو لم يتعمد؟ نعم، بل ظاهرة أنه حصل له القيء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتعمد إخراج القيء، ظاهرة أنه حصل بدون قصد، فهل يفطر وهو تقيأ بدون قصد؟ فعلى ماذا يحمل قوله فأفطر؟ يعني أفطر من تلقاء نفسه، رأى من نفسه ضعفا أو مرضا، فغالبا أن القيء يأتي بسبب أمراض، فرأى من نفسه الضعف والمرض فأفطر. ليس المراد أنه أفطر أن القيء هو الذي سبب له الإفطار. قاء فأفطر المراد به حرف عطف للترتيب والتعقيد لا للسببية، أو أنه بين أنه سبب لكن بسبب الضعف وليس القيء نفسه هو الذي فطر، ولأنه يبعد حمله على التعمد. فلماذا سيتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقيأ؟ ما هو الداعي إلى ذلك؟ يعني ما في عندنا أنه كان مسافر أو لا، أفطر الظاهر بسبب أنه ضعف أو كان لعله صوم تطوع ليس في رمضان. وقد حدث بهذا الحديث أبو الدرداء فقال ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه. ما علاقة الوضوء بهذا؟ لعله رأى من نفسه أن يصلي أو يتنشط بالوضوء أو ما أشبه ذلك. قال حديث الثالث حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال إني قئت. أخرجه أحمد وإسناده حسن، لأن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث. نعم، هذا أيضا محمول على نفس ما حمل الأول أنه ضعف أو قاء بسبب مرض فرأى من نفسه أن يفطر. وظاهر هذه الأحاديث حديث فضالة وأبي الدرداء أنه حصل القيء بدون تعمد، لم يستدعي النبي عليه الصلاة والسلام القيء، وحمله على أنه تعمد القيء فيه نظر. وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في الموطأ. صح التفصيل عن ابن عمر إذا تعمد استقاء من ذرع القيء فلقد عليهم استقاء فهذه القضاء. وجاء هذا التفصيل عن علي من طريق الحارث الأعور، جاء هذا التفصيل أيضا عن علي كما في مصنف أبي شيبة من طريق الحارث الأعور كذاب. قال وقد صح هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عنه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، يعني على التفصيل المذكور أنه إذا تعمد فيكون مفطرا، وإذا لم يتعمد فلا يكون مفطرا. والصحيح وجود الخلاف، فقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وقد تقدم وجاء أيضا عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق كما في نصب الراية بإسناد منقطع، وقولهما يشمل القيء. الفطر مما دخل وليس مما خرج، هذا الذي أشار إليه أو علقه البخاري في صحيحه. لأن ثبت عن ابن عباس وعن ابن مسعود في سنده انقطاع. وقال به أبو هريرة أسنده البخاري عنه في صحيحه قرأناه، وهو قول عكرمة وربيعة ورواية عن مالك واختاره البخاري. فهؤلاء كلهم يقولون إن القيء لا يفطر سواء تعمد القيء أم لا. واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح. وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم أنه معل. الثاني حديث أبي الدرداء وثوبان رضي الله عنهما، وإن كان صحيحا فليس في الحديث التفريق بين الاستقاء والقي بدون استقاء، بل لفظ الحديث قاء فأفطر. ولذلك فقد قال الطحاوي رحمه الله: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم الترمذي معناه: قاء فضعف فأفطر. الثالث حديث فضالة رضي الله عنه يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان، والقول الثاني هو الراجح الذي هو قول البخاري وعكرمة وربيعة ورواية عن مالك. وقد رجح القول الأول شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح، والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله عليهما. قال: فصل في ذكر مسائل أخرى من المفطرات. يفطر الصيام بالأكل والشرب والجماع بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإجماع فقد نقله جمع من العلماء كابن حزم وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. تنبيه: الأكل والشرب الذي يفطر بالإجماع هو الذي يتغذى به، وأما ما لا يتغذى به فقد ذهب بعض العلماء إلى الجواز، يعني كالتراب أو الخشب، كان يكون بلع حصى أو بلع شيء من التراب أو بلع قطعة من الخشب، فهذا عند بعضهم أنه لا يفطر. فذهب بعض العلماء إلى الجواز كالحسن بن صالح. وصح عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يأكل البرد في الصوم ويقول: ليس بطعام ولا شراب. وهذا من يعني خطأ منه رضي الله عنه، اجتهد فأخطأ. وبناء على هذا فمن بلع خاتما أو خرزة أو لؤلؤة ونحو ذلك فلا يعد مفطرا أو مفطرا، فلا يعد مفطرا، يعني على هذا القول الثاني الذين ذهبوا إلى أنه إذا كان مما لا يتغذى به فلا يفطر. والذي عليه سائر العلماء أنه يعد مفطرا لعموم الأدلة، والذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وكذا الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو الحق بلا ريب. هذا في حق من تعمد أن يبلعها، فلو ابتلعها بدون قصد وضعها في فمه يلعب بها فنزلت عليه الخرزة مثلا، هذا خطأ، ما يفطر بذلك. الكلام في حق من تعمد. قال: مثلا ابتلاع الريق إذا كان على العادة فلا يفطر بالإجماع، معنى على ما اعتد عليه. الإنسان لا شك أنه يبلع دائما من أجل، وهذه حكمة من الله، ترطيب للحلق والفم. إذا كان على العادة فلا يفطر بالإجماع. نقل إجماع على ذلك النووي رحمه الله، وذلك لأنه يعسر الاحتراز منه، ولأنه مما تعم به البلوى، ولو كان مفطرا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه، يعني جعل يجمعه في فيه ثم شربه، فما الحكم هنا؟ هل يفطر؟ أزل في فمه ما يفطر، مثله بلعه قليلا قليلا ما يضر. وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه ففي وجان عند الشافعية والحنابلة والأصح في المذهبين أنه لا يفطر لعدم وجود دليل على تفطيره، وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله. وكما أنه لا يفطر إذا لم يجمعه وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه، هو ترجيح العلامة ابن باز والعلامة ابن تيمين رحمة الله عليهما. المسألة الثانية، إذا ابتلع ريق غيره هل يفطر أو لا؟ يفطر، نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المذهب، اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر، انتهى. قال المسألة الثالثة، لو بل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه، يعني انفصل الريق إلى الخيط ثم عاده مرة أخرى. قال النووي رحمه الله في شرح المذهب، قال أصحابنا إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف. ما معنى رطوبة تنفصل؟ يعني كثير، بحيث أنه ينفصل، لو أن شخصا ضغط عليه تسقط القطرة، قطرة من اللعاب، تنفصل رطوبة تنفصل. أما إذا كان رطوبة ما تنفصل فنعم فلا يجعل لها حكم، فإن الإنسان بعد المضمضة تبقى رطوبة في فمه أو لا؟ تبقى رطوبة لكنها لا تنفصل. إذا أردت أن تفصلها ماذا يخرج؟ يخرج لعاب تفل، تحاول أن تدفل الماء ماذا يخرج؟ هل يخرج الماء أو يخرج تفل؟ هذه رطوبة ما تنفصل. لكن لو كان باقي رطوبات من الماء وتبلى وتخرجه يخرج ماء. قال أصحابنا إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف. مثله السواك أيضا، إنسان يتسوك بسواكه ثم يخرجه، إذا أخرجه وفيه كثير بحيث أنها تنفصل هذا لا يعيده مرة أخرى، لأن الريق قد خرج من فمه، صار في حكم ريق الغير، صار في حكم ريق الغير. فلو كانت ما تنفصل كلما أراد أن يضغط على خشب السواك على تشعبات السواك ما يخرج شيء، هذا يعيده يتسوك به ولا شيء عليه. قال أصحابنا إن لم يكن عليه رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلاف، لأنه لم ينفصل شيء يدخل جوفه. ومما نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتولي، وإن كانت رطوبة تنفصل وابتلعها فوجهان، حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والمتولي، أحدهما وهو قول الشيخ أبي محمد الجويني لا يفطر، أو لا نعم لا يفطر. قال كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة، وأصحهما وبه قطع الجمهور يفطر لأنه لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله، أنه قد خرج من فمه صار في حكم الخارج. قلت ما صحه النووي الصحيح إن شاء الله تعالى، والتحق به السواك، فإذا أخرجه من فمه وفيه من ريقه فلا يبلع ذلك الريق مرة أخرى، والله أعلم. لو أنه جمع ريقه في إناء ثم أراد أن جمعه في كوب ثم أراد أن يشربه صار منفصلا، ما يقال مثل لو جمعه في فمه، أو جمعه في فمه لا بس يبلغ، لكن يجمعه بالخارج صار كما كريق الغير لأنه قد انفصل من معدن، وإلا لقال سأجمع في إناء يبقى يجمعه بعدها يزيل على ذلك يبرده بالثلاجة، يعني سيفتح باب، نعم، فهذا خطأ، هذا بعيد، قد خرج من معدنه فصار حكمه حكم الغير، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.